بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى الدرس 21 من دروس شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. وكما هي العادة، نتحدث في مقدمة الدرس فيما يرتبط بأحكام الحج والعمرة. وقد سبق لي حديث في الدرسين أو في الدروس الماضية عن أركان الحج وعن واجبات الحج، واليوم نتحدث عن أركان العمرة وواجباتها. فأركان العمرة ثلاثة. أركان العمرة الثلاثة: أولها الإحرام، وهو نية الدخول فيها، وهو النية، نية الدخول فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. الركن الثاني الطواف للبيت 7 أشواط، يبدأ من الحجر الأسود وينتهي إليه. والركن الثالث السعي: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن لم يكن أهدى فليطوف بالبيت وبالصفا والمروة. وقال صلى الله عليه وسلم في السعي: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. فالسعي هو الركن الثالث من أركان العمرة. هذه هي أركان العمرة الثلاثة فقط: الإحرام، وهو نية الدخول في النسك، ثانيا الطواف، ثالثا السعي. وواجبات العمرة اثنان. واجبات العمرة اثنان: الأول الإحرام من الميقات، لمن كان مر على الميقات وهو ينوي العمرة لابد أن يحرم منها. في حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن ولو من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فمن أراد الحج أو العمرة ومر على واحد من هذه المواقيت أو ما يحاذيها مثلا، لزمه أن يحرم، لزمه أن يحرم، ولو ترك أو ترك واجبا من واجبات العمرة أو من واجبات الحج، وعليه دم، وعليه دم. لكن من كان داخل الحرم كأهل مكة، أو إنسان مثلا جاء إلى مكة مثلا وبعدين نوى العمرة، فإنه يخرج إلى الحل، يخرج إلى الحل. ويعني أقرب شيء أو المتعارف عليه هو التنعيم، وفيه مسجد عائشة رضي الله عنها، يذهب هناك ويحرم ويستعد ويأتي إلى البيت ويطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، وبهذا تنتهي عمرته. إذا من كان خارج يعني من وراء المواقيت وأراد العمرة ومر بها أو ما يحاذيها وجب عليه أن يحرم، وهو ينوي يجب عليه، هذا واجب من واجبات الحج. أما من كان في داخل الحرم مثلا من أهل مكة أو من قدم إليها فإنه يخرج إلى الحل ويحرم. ومن كان بين هذه المواقيت وبين الحرم وهو في الحل يحرم منها، كأهل مثلا الجموم، عسفان مثلا، أو لا يحرمون من محلاتهم من بيوتهم. الواجب الثاني من واجبات العمرة الحلق أو التقصير. قال تعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين. وقال صلى الله عليه وسلم: وليقصر وليحل. والحلق أفضل، الله قدمه: محلقين رؤوسكم ومقصرين، والنبي صلى الله عليه وسلم حلق، فالحلق أفضل من التقصير. إذن هذان واجبان فقط للعمرة: الإحرام من الميقات إن كان جاء مر عليه أو ما يحاذيه، أو أن يخرج إلى الحل إن كان داخل حدود الحرم. الواجب الثاني الحلق أو التقصير، والحلق أفضل، الحلق أو التقصير والحلق أفضل. هذا أيها الإخوة وأيتها الأخوات ما يرتبط بالعمرة في بيان يعني أركانها وواجباتها، أركانها ثلاثة وواجباتها اثنان. طيب نعود الآن إلى فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، وهو يشرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ونحن في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وذكرنا المناسبة، قد كتب العلماء لما بيّن المؤلف التوحيد وبيان تحقيقه والخوف من الشرك، ناسب أن يذكر الدعوة إلى التوحيد، وهذا أهم، بل هو أول واجبات الدعوة إلى الله أن يدعى إلى توحيد الله تبارك وتعالى لا إلى أمور أخرى. وقرنا آية يوسف قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، وأيضا نظرنا في كلام المفسرين. اليوم معنا حديث ابن عباس في بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن. قال المؤلف عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا بعثه معلما ومفقها وجابيا وقاضيا وحاكما رضي الله عنه إلى اليمن، واليمن بلد معروف، وبعثه يدعوهم إلى التوحيد مع أنهم يقولون لا إله إلا الله، لكنهم لم يعرفوا معناها حقا ولم يعملوا بمقتضياتها، فقد أشركوا مع الله غيره، فقد أشركوا مع الله غيره. فهنا أرسله ليعلمهم، يدعوهم إلى كلمة التوحيد ويعلمهم معناها والعمل بمقتضياتها. قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتبعه عمار بن ياسر، ثم عليا، ثم أبا موسى الأشعري، فكانوا أربعة، كانوا أربعة. وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، كل هذا سنقرأ إن شاء الله الشرح. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. هذا يدلك على آكدية الصلاة وأنها أعظم الأركان بعد الشهادتين. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، المراد بها هي الزكاة، وسميت الزكاة صدقة لأنها تصديق على الإيمان والقبول، وهي مصدقة، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فيه كما قال أهل العلم أن الصدقة تؤخذ من أغنياء البلد وترد على فقراء البلد أنفسهم، وهذا هو الأصل، وأنها لا تخرج. لكن إذا كان من في الخارج في حاجة ومن في الداخل، يعني لا نقول مكتفين، لكن يعني عندهم خير وكذا، فيعني لو أخرجت لا حرج، لكن الأصل أنها تبقى في البلد نفسه. ثم حذره النبي صلى الله عليه وسلم من دعوة المظلوم، قال فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. الكرائم عند أشياء النفيسة، اتق الله لا تأخذها، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذه من الدعوات المستجابات، دعوة المظلوم. أخرجه. قال الحافظ بن حجر كان بعث معاذ إلى اليمن سنة عشر قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر المصنف يعني البخاري في أواخر المغازي، وقيل كان ذلك في آخر سنة تسع عند منصرفه من تبوك، لكن المشهور هو القول الأول أنه بعثه سنة عشر قبل الحج. ورواه الواقدي بإسناده إلى كعب المالك، وأخرجه ابن سعد في الطبقات عنه، واتفقوا على أنه لم يزل على اليمن إلى أن قدم في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، ثم توجه إلى الشام فمات بها. ومعاذ سبق تكلمنا عن سيرته، هو سيد العلماء، يسبقهم يوم القيامة برتوة حجر، يعني رمية حجر، وتوفي وهو ليس كبيرا في السن، قيل أن عمره 38 سنة رضي الله عنه وأرضاه. قال شيخ الإسلام ومن فضائل معاذ رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن مبلغا عنه ومفقها ومعلما وحاكما. قوله صلى الله عليه وسلم إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، قال القرطبي يعني به اليهود والنصارى لأنهم كانوا في اليمن أكثر من مشرك العرب أو أغرب، نعم، وأكثرهم أيضا اليهود، كانوا يوجد النصارى في نجران، كانوا يجدون في اليهود في المدينة في خيبر. قال وإنما نبهوا على ذلك ليتهيأ لمناظرتهم، نعم، وهذا هو الواجب، أن إنسان يرسل داعية إلى الله أو معلم يخبره البلد ترى فيه ناس كذا متعلمين جهلة، فيه عندهم شركيات، عندهم بدع، عندهم خرافات، عندهم يعني حتى يتهيأ في الدعوة إلى الله عز وجل. وقال الحافظ هو كالتوطئة للوصية لجمع همته عليها، يعني حتى يجتهد ويهتم. قوله فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. شهادة رفع على أنه اسم يكن مؤخر، وأول خبرها، أول شهادة خبرها مقدم، ويجوز العكس، شهادة أول، أول شهادة كذا. قوله وفي رواية لا أن يوحد الله، هذه تفسر معنى شهادة لا إله إلا الله، يعني هي التوحيد، إفراد الله جل وعلا بالعبادة. قال الشارح هذه الرواية ثابتة في كتاب التوحيد من صحيح البخاري، وأشار المصنف بذكر هذه الرواية إلى التنبيه على معنى شهادة أن لا إله إلا الله، هذا معنى، فإن معناها توحيد الله جل وعلا بالعبادة ونفي عبادة ما سواه، يعني النفي والإثبات. وفي رواية فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، وذلك هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، كما قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والعروة الوثقى هي لا إله إلا الله، نعم لا إله إلا الله لا أسماء، هي العروة الوثقى، هي كلمة التوحيد. نعم قلت لا، نعم. وفي رواية للبخاري فقال ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قلت لا بد في شهادة أن لا إله إلا الله من سبعة شروط لا تنفع قائلها إلا باجتماعها، وقد جمعها بعضهم في البيت المشهور: علم يقين وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. قال أحدها العلم المنافي للجهل، الثاني اليقين المنافي للشرك، الثالث القبول المنافي للرد، الرابع الانقياد المنافي للترك، الخامس الإخلاص المنافي للشرك، السادس الصدق المنافي للكذب، السابع المحبة المنافية لضدها، وزاد بعضهم شرطا ثامنا وهو الكفر بما يعبد من دون الله عز وجل. قال الشارح وفيه دليل على أن التوحيد الذي هو إخلاص عبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه هو أول واجب، ما في شك هذا أول ما يدعى إليه وأول واجب على العبد هو توحيد الله عز وجل، ولهذا كان أول ما دعت إليه الرسل عليهم السلام أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال نوح ألا تعبدوا إلا الله، وفيه معنى لا إله إلا الله مطابقة، هذا معنى أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال الشيخ الإسلام وقد علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا أول ما يؤمر به الإنسان، لا التفكر أو الاعتبار أو الآداب أو الأخلاق، لا أول ما يؤمر به شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال شيخ الإسلام فبذلك يصير الكافر مسلما والعدو وليا والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال، ثم إن كان ذلك من قلبه فقد دخل في الإيمان، وإن قاله بلسانه دون قلبه فهو في ظاهر الإسلام دون باطن الإيمان، ونحن نأخذ الناس على ظواهرهم. قال وأما إذا لم يتكلم بها مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير العلماء، انتهى كلامه رحمه الله، انتهى كلامه رحمه الله. قال المصنف رحمه الله وفيه أن الإنسان قد يكون عالما، صحيح عالم بأمور الدنيا وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله، أو يعرفه ولا يعمل به، وهذا واقع، بعض الناس تجده يعرف لا يعني عنده علم وكذا لكن لا يعرف معنى لا إله إلا الله، وهو عنده علم قد يكون مع الشهادات أو يعرفها ولكن لا يعمل بها. قلت فما أكثر هؤلاء لا كثرهم الله تعالى، نسأل الله السلامة والعافية. قوله فإنهم أطاعوك لذلك أي شهدوا وانقادوا لذلك، يعني شهدوا أن لا إله إلا الله، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، فيه أن الصلاة أعظم واجب بعد الشهادتين، ما في شك أنها هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. قال النووي: ما معناه؟ إنه يدل على أن المطالبة بالفرائض في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام. صحيح، الإسلام ما يطالب بإقامة الفرائض إلا بعد أن يسلم، وإن كان الكفار على الصحيح مخاطبون، مخاطبين كان أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، لكن لا يطالب بالعمل بها حتى يسلم، لا تكون إلا بعد الإسلام. ولا يلزم من ذلك، هذا كلام جميل، من ذلك ألا يكونوا مخاطبين بها ويزاد في عذابهم بسببها في الآخرة. والصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور به والمنهي عنه، وهذا قول الأكثرين، وهذا قول الأكثرين. قوله صلى الله عليه وسلم: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فيه دليل على أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلوات، نعم، وهي قرينة الصلاة في مواضع من كتاب الله عز وجل، وأنها تؤخذ من الأغنياء وتصرف إلى الفقراء. وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء لأن حقهم في الزكاة آكد من حق بقية الأصناف الثمانية، نعم، هي أصناف الزكاة 8، لا يجوز صرفها في غيرهم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية، لكن الفقراء هم المقدمون وحقهم آكد فيها، وحقهم آكد فيها. لعلنا نتوقف يعني عند هذا الحد، لأن يعني بقي كلام يعني ومسائل مهمة نرجعها إن شاء الله إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى.